إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 82 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 64 من سورة مريم، وتنتهي بنهاية الآية 72، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآيات الكريمة تدور حول موضوعين اثنين، هما في الحقيقة موضوع واحد. الموضوع الأول خاص برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنزول الوحي عليه، إن ذلك الوحي وملك الوحي جبريل عليه السلام لم ينزل من عند نفسه ولا بأمر نفسه، ولم ينزل على هوى الرسول صلى الله عليه وسلم، ف فلم يكن الوحي هوى، لا هوى جبريل ولا هوى محمد صلى الله عليه وسلم. وحاشا لله ان يكون جبريل الامين صاحب هوى، وحاشا لله ان يكون محمد الامين صاحب هوى، ان هو الا وحي يوحى. هو وحي اوحاه الله الى جبريل، وجبريل اوحاه الى محمد صلى الله عليه وسلم بامر الله وحده. ثم تتحدث الآيات عن هؤلاء الذين كفروا باليوم الآخر وأنكروه واستبعدوا البعث والنشور والحساب. والله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن هؤلاء المنكرين للبعث يقول إنهم البشر جميعا، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. الإنسان، الأغلبية الساحقة الماحقة من بني الإنسان يكفرون بالبعث والحشر والنشر والحساب والميزان والجنة والنار. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في أول هذه الآيات وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ويقول رواة التفسير المأثور فيما يروونه عن ابن عباس في البخاري والترمذي وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل لماذا لا تنزل علي اكثر واكثر، لماذا لا تزورنا كثيرا، ولماذا لا تنزل علينا بالوحي كثيرا. فنزل قول الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألف الوحي وأحبه، وألف جبريل وأحبه، فهو يريد أن يظل جبريل معه دائما يحدثه عن الله ويبلغه عن الله سبحانه. إذن فهذا القرآن الكريم الذي نتلوه ونتدارسه والذي أرسل الله به الرسول الملك جبريل إلى الرسول البشر محمد، هذا الكتاب الكريم إنما هو وحي الله وهداه. وعند هذه النقطة نقف، ومن عندها نبدأ لنقول إذا كان القرآن الكريم كلام الله، وإذا كان القرآن الكريم وحي الله، وإذا كان القرآن الكريم هو الهدى الذي أنزله الله للبشر كافة، إذا كان الأمر كذلك فإنه يترتب على هذا سؤال، هو هل يمكن لأهل الأرض جميعا، وأهل الأرض جميعا لهم قوة ولهم فولة وعندهم عتاد وعندهم أساليب لإيقاف أي تحرك، هل يستطيع أهل الأرض جميعا أن يوقفوا المد القرآني، أن يوقفوا تحرك القرآني؟ مستحيل مستحيل مستحيل. ونقولها ونؤكدها، إن البشر لو اجتمعوا من أقطارها، بل وإن الجن أيضا إن جميع الخلق لو اجتمعوا على أن يوقفوا تحرك القرآن أو يحجبوا نور القرآن فإنهم لا يستطيعون. وهذا الكلام الذي نقوله الآن ليس وليد عاطفة وليس وليد حماس، وإنما هو تاريخ يتلى وتاريخ ينطق ووثائق تتكلم. فمن يوم أن نطق الرسول صلى الله عليه وسلم بأول آيات هذا القرآن والدنيا كلها ترغي وتزبد وتهدد وتتوعد وتقوم ولا تقعد وتنادي بالويل والثبور وعظائم الأمور للقرآن وللذين يتلون القرآن، ومع ذلك فإن القرآن الكريم ما توقف لحظة، وإن مد القرآن الكريم لم يتعثر، وإن خطوات حملة القرآن الكريم لم تتوقف جيلا بعد جيل ولا زمانا بعد زمان. هم يسيرون وبقوة وبأقدام صلبة، والويل كل الويل للذين يقفون ضد القرآن الكريم او ضد تقدم القرآن الكريم. ان كل من تسول له نفسه ان يقف ضد التحرك القرآني انما هو كافر بالله وكافر بكلام الله، اذ انه لو آمن بالله وآمن بكلام الله لعلم ان كلمة الله سبحانه وتعالى ستحق وان الباطل سينمحق لو انه آمن بالله وبكتابه. ولكن كل الذين يحاولون ان يقفوا ضد القرآن الكريم سواء من الجانب التشريعي او يقفون ضد القرآن الكريم ضد العقيدة القرآنية او يقفون ضد القرآن الكريم ضد النظام القرآني او يقفون ضد القرآن الكريم ضد الفتح القرآني، ان هؤلاء مجموعات لا عداد لها من الكفرة والملاحدة والزنادقة، وهؤلاء لا وزن لهم عند الله ولا ينبغي ان يكون لهم وزن عند الذين امنوا. فالمؤمنون يتقدمون لان معهم كلمة الله ومعهم امر من الله. وتصور اذا كنت تتحرك بامر الله وتنفذ كلمة الله فلا يخيفك شيء في الارض ولا في السماء، لا شيء يخيفك على الاطلاق ما دمت مع الله وما دمت مع امر الله وما دمت مع هداه. ان الله يقول لنا في الآية 64 والكلام موجه الى رسوله، تقوله الملائكة للرسول وما نتنزل الا بامر ربك. اذا هذه الكلمة القرآنية التي ننطقها نزلت بامر الله، حملها جبريل الروح الامين بامر الله، وحملها محمد بامر الله، وانا وانت نحملها كما حملها جبريل الامين وكما حملها محمد صلى الله عليه وسلم، نحملها بامر الله كما حملها جبريل بامر الله وحملها محمد بامر الله، نحملها نحن ايضا بامر الله. وكما امن بها جبريل وامن بها محمد وامن بها الصفوة المختارة من الصحابة والتابعين لهم باحسان، نحملها نحن ايضا بايمان تزول الجبال ولا يزول وتسقط الدنيا ولا يسقط، إيمان حملة القرآن بالقرآن يجب أن يكون أقوى إيمان. وما نتنزل إلا بأمر ربك. والملائكة يبينون لنا سعة علم الله وسعة ملك الله. الله سبحانه وتعالى يملك. يملك ماذا؟ يملك الزمان وما فيه، ويملك المكان وما فيه. الزمان زمان الله وهو مالكه. التاريخ، السنوات، الأيام، القرون، الحقب، الدهور، الدنيا، الآخرة، الزمان كله ملك ربنا، هكذا تقول الملائكة. وما نتنزل إلا بأمر ربك. له ما بين أيدينا المستقبل، وما خلفنا الماضي، وما بين ذلك، وما بين المستقبل والماضي إلا الحاضر. فالله سبحانه وتعالى يملك المستقبل، ويملك الماضي، ويملك الحاضر. هذا بالنسبة للملائكة، فما بالك بالنسبة للبشر؟ الله يملك مستقبل الملائكة. مستقبل الملائكة في يد ربنا. فناء الملائكة، موت الملائكة، والملائكة تموت، والملائكة تثنى. مستقبل الملائكة وماضي الملائكة، الماضي الذي مضى وانقضى، كله ملك لربي. وما بين ذلك، ما بين الماضي والحاضر، الساعة، اللحظة، اللحظة، الحاضر الذي نعيشه، الذي تعيشه الملائكة، يملكه ربنا. إذن ربنا يملك الزمان وأهل الزمان. يملك الزمان المستقبل، ويملك الزمان الماضي، ويملك الزمان الحاضر. يملك المستقبل وأهل المستقبل، ويملك الماضي وأهل الماضي، ويملك الحاضر وأهل الحاضر. كلهم في يد ربنا، ملكه سبحانه. وما نتنزل إلا بأمر ربك. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وإذا كان ربنا يملك الزمان ويملك أهل الزمان، فإنه يملك المكان، ويملك كل مكان، ويملك كل إنسان وكل كائن حي. رب السماوات والأرض وما بينهما، السماء والأرض. السماء كل ما علاك فأظلك، والأرض كل ما كان أدنى منك. كل عال ملك الله مهما علا، وكل مكان مهما سفل ملك ربنا. وما بين السماء والأرض من عوالم وفراغ كوني لا يعلمه إلا ربنا سبحانه. وما فيه من عوالم أثيرية وغير أثيرية، رب السماوات والأرض. وكلمة رب معناها خالق ومالك. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. ربنا لا يضل ولا ينسى. ليس الجبابرة والطغاة والظلم يذكرون هذا، ليس هم يذكرون ان ربنا لا ينسى. ربنا لا ينسى جريمة مجرم، ولا طغيان طاغية، ولا ظلم ظالم. ربنا الذي ملك الزمان كله وملك المكان كله، ربنا الذي لا تغلطه كثرة الفصول ولا كثرة الدهور ولا كثرة الأصول. ربنا لا يضل ولا ينسى. ربنا الذي لا تخطئه، لا يخطئه مكان من الأمكنة، سواء أكان عال في السماء أو دان في الأرض أو كان تائها في الفراغ الكوني، سواء أكان مرئيا مشاهدا أو غير مرئي ومشاهد، سواء أوقع تحت علوم المخلوقات أو لم يقع تحت علوم المخلوقات، كل هذا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فليذكر الطغاة وليذكر الدجاجلة وليذكر الظلمة وليذكر المجرمون حيث كانوا من أرض الله أن ذلك أسلوب ربنا، وأن للظالمين يوما لن يفلتوا فيه من قبضة الجبار. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، اعبده ما دام هو رب السماوات والأرض، ما دام هو رب الزمان والمكان والإنسان فاعبده، واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اعبده، ادعوه، ادعو الله وحده لتكن اعمالك له وحده. وقوله تعالى فاعبده، اعبد الله، هذه الكلمة قيدها الجهل، جهل المسلمين في هذا الزمان بحقائق دينهم جعلهم يضيقون معنى العبادة، ففهموا ان العبادة صلاة وصيام وحج ودعاء، ظنوا ذلك، وهو ظن مغلوط، لان العبادة اوسع، ولان العبادة اشمل، ويكفي ان تعلم ان كل خطوة تخطوها عبادة، وكل كلمة تقولها ينبغي ان تكون عبادة، وكل نية تنويها لابد ان تكون عبادة. عقلك وما فيه ينبغي ان يكون عابدا لله ساجدا لله. كل فكرة، كل نظرة، كل تأمل، كل نية لابد ان تعبد بها الله. كل كلمة تنطقها تهمس بها لابد ان تكون عبادة لله. كل خطوة تخطوها، كل عمل تأتيه لابد ان يكون عبادة لله. فكل اعمال الانسان في كل دهره في كل زمانه هي عبادة، تتوجه باعمالك كلها لله وحده فاعبده. ثم قال تعالى واصطبر لعبادته، واصطبر لعبادته، وارجو ان يكون واضحا لدينا ذلك التعبير، فهو تعبير خاص وتعبير دقيق، ويكفي انه تعبير قرآني. واصطبر لعبادته، كان من المقرر ان يقول واصطبر على عبادته، لكنه قال واصطبر لعبادته، اصطبر للعبادة، لم يقل اصطبر على العبادة، لان العبادة ستجر عليك مشاكل، ستدخلك في متاهات، سيجتمع عليك الاعداء من كل مكان، بمجرد ان تعلن انك عبد لله سيبغضك الناس جميعا، وسيتألبون عليك، وسيحاولون ايقاع كل المصائب بك ما دمت ستعلن انك عبد لله وحده. عبد لله وحده، تفكر لله وحده، تتكلم لله وحده، تعمل لله وحده، ما هذا؟ ما هذا؟ ألا تفكر في الطغاة؟ لا. ألا تعمل للظلمة؟ لا. ألا تتكلم من أجل أعداء الله؟ لا. وإذن سيتجمع هؤلاء جميعا ضدك، لأنهم يريدون أن يأخذوا منك عقلك وقلبك ولسانك وكل حركة فيك. والطاغية لا يكتفي بأن يفرض نفسه على أعمالك، وإنما يريد منك كل شيء، حتى قلبك الذي بين جنبيك يريد أن يأخذ منك حتى قلبك. ألم تسمعوا إلى فرعون؟ فرعون يقول للمصريين: ما أريكم إلا ما أرى. ويقول لهم: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ آمنتم، والإيمان محله القلب. كيف تؤمنون قبل أن أعطيكم إذنا وتصريحا؟ ففرعون يرى أن حركة القلوب في يده، أو ينبغي أن تكون خاضعة له. وكذلك كل الفراعين، وكذلك كل الطواغيت. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. اصطبر على المصائب والكوارث والنكبات التي ستنالك حينما تعبد الله وحده. واصطبر لعبادته، يعني اصطبر للمصائب التي تصيبك بسبب عبادته. هل تعلم له سمية؟ وهذا التعبير أيضا تعبير قرآني دقيق. هل تعلم له سمية؟ هل هناك كائن من الكائنات له اسم مثل اسم الله؟ من؟ قد يقول قائل: أسماء الله الحسنى الناس يتسمون بها. هناك من يتسمى بالعزيز، ومن يتسمى بالجبار، ومن أسماء يطلقها البشر على أنفسهم. بل هناك من اسمه الواحد، أسماء كثيرة يتبادلها البشر. بل الله يطلقونها على غير الخالق سبحانه. والرحمن أطلقها مسيلمة الكذاب على نفسه، تسمى نفسه رحمن اليمامة. إن الله سبحانه وتعالى لا يقول إنه محظور أن يتسمى أحد بأسماء الله، فما أكثر الكفر والملاحدة والطغاة والزنادقة الذين يتسمون بأسماء الله. إنما المشكلة هي هذا هو الاسم، فأين الحقيقة؟ تسمي نفسك باسم من أسماء الله، هذا تزوير. هذا تزوير، تسمي نفسك قادر أو عزيز أو جبار أو مثل هذه الأمور، مجرد اسم مكذوب مكذوب. لكن الاسم الحقيقي لله وحده، الخالق الحقيقي الله وحده، الحي الله وحده. انا حي، اقول عن نفسي انا حي، واقول عنك انك حي، واقول انا غني، واقول عنك انك غني. حي وغني، والله حي وغني. فرق كبير بين حياته وحياته، بين غناية وغناه. هو حي لا يموت ولا ينام ولا يغفل ولا يفنى ولا يموت. هو حي ويهب الحياة. أما أنا فحياتي عرض بين موتتين، ووجودي عرض بين عدمين. أنا غني وهو غني، أنا غني بكذا وهو غني عن كذا. أقول لك أنا غني لأن عندي 1000 جنيه، أنا غني بال1000 جنيه. أما هو غني عن 1000 جنيه، فغناه عن وغنانا بي، فهو غني عن العالمين. وهذا هو الغنى الحقيقي. حينما تقول أنا غني بعمارتي او غني بسيارتي، فانت في الحقيقة محتاج، لانك محتاج الى سيارتك ومحتاج الى عمارتك. أما الله فهو غني عنك وعن عمارتك وعن سيارتك بل وعن السماء والأرض جميعا. فهذا هو الغنى المطلق. ولهذا قالوا أنت غني بقدر الأشياء التي تستطيع أن تستغني عنها. هل تعلم له سمية؟ هل هناك من له الأسماء الحسنى إلا الله وحده لا شريك له؟ هل تعلم له سمية؟ فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ وهنا يقول الكافرون وما فائدة العبادة؟ ما هي الفائدة في العبادة؟ والعبادة تجر علينا الأضرار والمتاعب في الدنيا كما قلت، ثم إنه لا آخرة على الإطلاق، ليس هناك بعد. الكافرون يقولون هذا، حينما تطلب من كافر، وما أكثر الكفر ولو حملوا أسماء إسلامية، تجد الرجل اسمه محمد وهو كافر ومن أحط الكافرين، اسمه محمد هكذا سمته أمه. فليست العبرة بالأسماء. كفر تقول لهم اعبدوا الله، يقولون لك لماذا نعبد الله؟ وعبادة الله ستجر علينا مصائب في الدنيا ومشاكل وتدخلنا في متاهات نحن في غنى عنها. نحن نريد ان نعيش عمرنا في سلام وفي امان وفي اطمئنان، ويظنون ان السلام في البعد عن العبادة، وان السلامة في البعد عن العبادة، وان الامان في البعد عن العبادة، وان الاستقرار في البعد عن العبادة. وكذبوا، لانهم ما جربوا العبادة. ولو جربوا العبادة لعلموا ان الذي يعبد الله يعيش في امن وامان وسلامة واستقرار لا نظير لها ابدا. مهما اوذي ومهما عودي ومهما اضطهد فهو دائما في امان، وهو دائما في سعادة، وهو دائما في استقرار، لا يسعى اليه الهم ولا النكد من قريب او بعيد. وما يصيب الناس في دنياهم من آلام ومتاعب انما هو بسبب بعدهم عن الله. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. يقولون ان العبادة ستجر علينا الويلات في الدنيا، ثم يقولون وحتى في الاخرة لا اخرة، ليس هناك يوم اخر، ان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلكنا الا الدهر ولن نعود مرة اخرى. ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا، الا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا بعد أن أموت ويأكلني الدود وأتلاشى واصبح شيئا غير مذكور، لسوف ابعث حيا او لسوف اخرج حيا. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يقول العلماء لو اجتمع اهل الارض جميعا على ان يثبتوا البعث بعد الموت بدليل اخطر واوجز من هذا لما استطاعوا. دليل في كلمة واحدة. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، هذا هو الدليل كله على انك ستعود وستبعث. اولا يذكر الانسان، هكذا في قراءة ابو عامر وعاصم، اولا يذكر الانسان. اما القراء الباقون فقد قرأوها هكذا، أولا يذكر الإنسان، وفي قراءة ثانية أولا يتذكر الإنسان. أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، لماذا لا يتذكر الإنسان؟ لماذا لا يفكر؟ إنه كان معدوما ثم أوجد، أليس كذلك؟ هذه قضية ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بها. على الإنسان أن يفكر في المبدأ ليهتدي إلى المعاد. فلو أننا فهمنا المبدأ كيف جئنا لعرفنا النهاية كيف نعود، ولكن البشر غفلوا عن النقطة الأولى ولهذا ضلوا في النقطة الثانية. ألا يذكر الإنسان؟ القراءة الثانية وهي قراءة نافع وأبي عامر، أولا يذكر الإنسان، لماذا لا يذكر الإنسان؟ لكن الإنسان ما حضر وما رأى وما شاهد، يعني نقطة الانتقال من العدم إلى الوجود، هذه اللحظة أنا ما عشتها، ما رأيتها، وأنت ما رأيتها، نقطة انتقالك من العدم إلى الوجود، هذه النقطة لم تكن وقتها بعقل ولا بفكر حتى تتذكر. أولا يذكر الإنسان، والله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذه اللحظة ما شاهدتها أنا، وأنت أيضا ما شاهدتها، لكن الله يقول لنا أولا يذكر الإنسان، يعني أولا يعلم. أنت لا تعلم هذا؟ منذ 50 عاما أو 60 أو 70 لم تكن موجودا، كنت عدما. كانوا حينما يكتبون الإحصاء لا يكتبونك، وفي عائلتك ما كانوا يعرفون عنك شيئا، ما كانوا يحسبون لك حسابا لا في طعام ولا في شراب ولا كساء، كنت عدما. وحينما كانوا يعدون أفراد الأسرة ما كنت منها. ثم جئت من العدم المطلق الى الوجود المحقق ثم تموت. هذا هو السؤال الاول، كيف جئت؟ السؤال الثاني، كيف تعود؟ ايهما اسهل، ان تجيء اولا او ان تعود ثانيا؟ المجيء الاول كان صعبا لانه لم يكن لك صورة، ولم يكن لك ذكريات، ولم يكن لك آثار، ولم تكن شيئا لا في الأثير ولا في ما وراء الأثير، لا في العالم المادة ولا في عالم المثال. ثم جئت فأصبحت لك آثار مكتوبة وذكريات، وأصبحت حلقة في سلسلة من الآباء والأولاد، أصبح لك أبناء وأحفاد، وأصبح لك آباء وأجداد. آباؤك يذكرونك، وأولادك يذكرونك، وإخوتك يذكرونك، أمك وأبوك، أخوك، كل هؤلاء يعرفونك. وربما كنت ذا تاريخ كبير سواء أكنت مصلحا أو مفسدا، وتذكر في كتب التاريخ، ثم بعد ذلك تموت. العودة سهلة لأن لك صورة، لأن لك تاريخ، لأن لك اسم، لأنك لك أصل، والمادة لا تفنى ولا تستحدث. إذن فالعودة سهلة، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي كيف خلقناه، جاء بعظم كسره أمية بن خلف، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ سؤال صعب. متصور أمية أن هذا السؤال المعجز يعجز رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأها أول مرة يحييها، الذي أنشأها من العدم المطلق إلى الوجود المحقق يعيدها، خاصة وأنه أصبح لها صورة ولها ذكريات. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقول الإنسان: أئذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ ألا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ لم يك شيئا، لا صورة ولا اسم ولا ذكريات، لا أحد يعرفه على الإطلاق، أبوه لا يعرفه، أمه لا تعرفه، قبل أن يولد بلحظة ما كان أحد يعرفه، حتى وهو في بطن أمه لتسع شهور ما يعرفانه، لا أبوه يعرفه ولا أمه تعرفه، لا هو ذكر ولا أنثى، لا يعرفان. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ ثم يهدد الله سبحانه وتعالى المنكرين للبعث بتهديدات ثلاثة، يهددهم بثلاثة أمور: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ التهديد الأول: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فوربك لنحشرنهم والشياطين، هذا هو التهديد الأول. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، هذا هو التهديد الثالث. التهديد الثالث: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وحول هذه التهديدات الثلاثة وما بقي من الآيات نتحدث بعد الصلاة إن شاء الله. ربنا أمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويقول الإنسان: أئذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين، هذا هو التهديد الأول. فوربك، قسم، يقسم الله سبحانه وتعالى بربوبيته، فوربك. ثم يضيف إلى نفسه أحب الخلق إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول مخاطبا له: فوربك. ونريد أن نفهم هذا القسم. أولا، لماذا أقسم بالربوبية؟ ثانيا، لماذا أضاف إلى نفسه محمدا، أو خاطب بهذا القسم محمدا؟ الربوبية هي الخالقية، الرب الخالق، الإله المعبود. فكلمة رب يعني خالق، رازق، محيي، مميت، رب. إله يعني معبود. فهنا اقسم بالربوبية الخالقية الذي انشأ الخلق من العدم، والذي خلق ورزق قادر على الاعادة، لانه ليس عند الله سهل واسهل او صعب واصعب ابدا، كل هين، لانها كلها كلمة كن فيكون، كن كن فيكون، فليس هناك شيء سهل واسهل بالنسبة لله او صعب واصعب بالنسبة لله، فليس على الله شيء صعب ابدا، كل هين. وليس كما قال اليهود ان الله بعدما فرغ من خلق الخلق استراح يوم السبت، يوم السبت خدوا اجازة رسمية لانه كان تعبان جدا واخذ يستريح، هي عقلية يهودية على كل حال بعيدة عن العقلية البشرية السليمة المستقيمة. الله الخالق لا يتعب، الله يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام، ويقول وما مسنا من لغوب، ما تعبناش زي ما قالوا عنا اليهود نحن استراحنا يوم السبت، وما مسنا من لغوب، ولم يعي بخلقهم، لم يعي لم يتعب بخلقهم. فربك الخطاب موجه للرسول، الربوبية الذي خلق قادر على الإعادة، الخطاب للرسول لي فهو ربك، لأن الله قادر على البعث، فمن الذي أخبرنا بالبعث؟ أحب أن أقول لكم شيء أرجو أن يكون مفهوما وواضحا، ليس هناك خبر عن البعث على الإطلاق إلا ما جاء به محمد، مفيش اي خبر، كل البشر كفروا بالبعث بالاجماع، ولم يبق مؤمنا بالبعث الا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هناك امم تؤمن بالبعث، ويستدلون على ذلك بقدماء المصريين بدليل انهم اخذوا معهم في المقابر الخبز واللحم والجرجير ووضعوه استعدادا، والمراكب والاسلحة استعدادا للبعث، وصوروا الروح القاوية بتوزة، ورب الارباب والارباب الاقل قوة معه يزنون الى اخر الخرافة التي قالوها. ثم قال علماء تاريخ الاديان الكذبة ان المصريين قدماءهم اول من امن بالبعث، كلام فارغ لا اساس له. هذا الكلام الفارغ الذي يقولونه ان قدماء المصريين واخناتهم بالذات الملحد الوثني هم اول من امن بالبعث ينطوي على مغالطات، ابسطها اتهام رسل الله جميعا الذين سبقوا السيد اخناتون بانهم كانوا وثنيين، كأن نوح لم يسبق إخناتون، وهذه نزعة يهودية في تاريخ الديانات أن يقال إن الديانات تتطور كما قال دوركايم وغيره، وأنها نشأت وثنية ثم إلى آخره، ثم ابتدأ الإنسان يرى رؤى أجداده في المنام فيحس بالبعث إلى آخر هذا الكلام، كلام لا أصل له. وإخناتون الوثني لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال هو اول من امن بالاله الواحد، بل بالعكس هو كان وثنيا، وكل ما قاله وثنية، يؤمن بالشمس والمفاتيح اللي نزل من الشمس، اي شمس، اله هو الشمس، كلام لا يدخل العقل المريض فضلا على العقل السليم. اذا لا قدماء المصريين ولا غير قدماء المصريين، حتى الذين يزعمون ان لهم اتصال بالسماء في زمننا هذا، ايمانهم بالبعث ايمان مغلوب، فهم يؤمنون ببعث وضعوه هم والفوه هم، بعث على مزاجهم الشخصي. اما البعث بحقائقه
العلمية والعقائدية والتربوية والنظامية، فكل ذلك في القرآن فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. البعث في دين محمد صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام لا وساطات فيه ولا محسوبيات، بعث لتجزى كل نفس ما كسبت. هذا البعث عند محمد صلى الله عليه وسلم في دينه، أنه لا وساطات ولا محسوبيات، وليس هناك من يملك المغفرة إلا الله، ولا من يملك الحرمان من المغفرة إلا الله، فالمغفرة والحرمان من المغفرة في يد الله وحده. وأما في يوم البعث الذي جاء في دين محمد صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان مجزي بعمله، إن عمل خيرا لقيه وإن عمل شرا لقيه، حتى مثقال الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في البعث الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه أن كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان يعاقب على عمله، لا على عمل أبيه ولا على عمل أمه، عمله هو، كل إنسان محاسب بعمله، وكل إنسان مجزي على عمله هو. ليس هناك سرقات في الأعمال، أنا أسرق عملك وأنت تأخذ عملي، أنا أحمل ذنوبك وأنت تحمل ذنوبي، لا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كذلك ففي يوم البعث الذي تعلمناه من محمد صلى الله عليه وسلم ومن ملة محمد صلى الله عليه وسلم أن ذلك اليوم هو أعز يوم على المؤمنين وأصعب يوم على الظالمين. لو سألتني ما هي أمنية الأمنيات عندك لقلت لك إن أمنيتي الكبرى هي أن أبعث يوم القيامة لأرى الظالمين. كم أتمنى أن أرى الظالمين يوم القيامة، أمنية، وأمنية غالية وعزيزة. لو لم يكن هذا الأمل باقيا في نفسي لمت كمدا أن نرى الظالمين يعيشون ويموتون هكذا، ثم ينتهي كل شيء، يسدل الستار، وبعد ذلك تتساوى الرؤوس. غير معقول. إن هذا هو الظلم الأكبر. أمر سهل أن يظلم إنسان إنسانا، لكن أن يكون ربنا ظالما فهذا هو الظلم الذي لا ظلم وراءه، وحاشا لله أن يكون ظالما. إذا كانت الكلاب سابت على البقر والذئاب سابت على الخراف، فإن هناك يوم تزجر فيه الكلاب وتزجر فيه الذئاب، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذا اليوم أريد أن أراه، أتمناه، هو أمنية الأمنيات بالنسبة لي. ولولا هذا اليوم وانتظاره لمتنا جميعا كمدا، ولكان الانتحار أهون من أن يعيش الإنسان حياة لا أمل بعدها. ولكن هذا الأمل الباقي هو الذي جعل الانتحار كفرا. تنتحر ليه؟ انتظر، سيأتيك الموت في موعده وستبعث، وكل الآلام ستتلاشى وتمحي، والمشاكل ستنحل. وإذا كان هناك شيء يؤلمك من ظالم أو طاغية فسترى كل شيء، سترى أعدل العادلين وأحكم الحاكمين وملك الملوك وجبار السماوات والأرضين والمنتقم يتجلى بجلاله كله، سترى كل هذا. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الأيام لا وزن لها، تمضي الأيام ثم نموت جميعا، ويبعث كل واحد منا على نياته وحسب عمله. فوربك، يقسم الله موجها القسم لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنبأنا بصدق عن يوم البعث بأعظم أسلوب وأدق أسلوب لا نعرفه ولا نراه في هذا الزمان إلا فيما أثر عن محمد صلى الله عليه وسلم وحده. والتكذيب بالبعث ليس تكذيبا بمحمد. الذين يكفرون بمحمد ويهاجمونه في زماننا هذا، والكافرون بمحمد والمهاجمون له أنواع. هناك وأرذل نوع وأحط نوع من أعداء محمد هم الذين يحاربونه وهم يقولون صدق رسول الله. ما رأيت أكذب من هؤلاء ولا أبشر. الذين يحاربون محمدا وهم يدعون أنهم من أمته وعلى ملته، هؤلاء أكذب الناس وأفجر الناس. إنما الذي يحاربه ويقول كذب، هذا معقول؟ واحد يحارب الرسول ويقول كذب؟ يحاربه لأنه لا يعرف عنه شيئا، يحاربه لأنه لم يقرأ سنته، يحاربه لأنه لم يقرأ الكتاب الذي نزل عليه. لكن الذين قرأوا الكتاب، قرأوا السنة وعرفوه صلى الله عليه وسلم، ثم يكذبونه في عقيدته فيخترعون لهم عقيدة أخرى، وفي عبادته فيشترعون لهم عبادة أخرى، وفي أخلاقه فيسلكون مسالك ملتوية، وفي منهجه وفي اقتصاده وفي أسلوبه الاجتماعي والتربوي والاقتصادي والسياسي. إن الذين ينكرون محمدا صلى الله عليه وسلم في شريعته هم أعظم إثما وجرما من الذين ينكرون محمدا لأنهم لم يقرؤوه ولم يعرفوه ولم يلتقوا به صلى الله عليه وسلم. فربك لنحشرنهم والشياطين، نحشرنهم والشياطين، هذا هو التهديد الأول. المنكرون للبعث سيجاء بهم مقرنين في الأصفاد، كل واحد مع شيطانه أو مجموعة الشياطين التي عايشته. ولا من طاغية ولا منحل إلا ومعه مجموعة من الشياطين، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، يؤتى به وبهم يوم القيامة. لنحشرنهم والشياطين، التهديد الثاني. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. الجثو الجلوس على الركب، جالس على ركب، جلسة متعبة فيها ذل وانكسار. ربما قال قائل ان الجميع يجثو في ذلك اليوم، كلنا سنجثو. وترى كل امة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، كل الأمم تجثو. فلا فرق بين الظالمين والمظلومين، الكل جاث. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. عنت الوجوه، كل الوجوه، وجثت الركب. هناك فرق بين جثو وجثو، كلنا نجثو على الركب، لكن فينا من يجثو إجلالا وإعظاما لله الواحد القهار الذي تجلى على عباده سبحانه وتعالى، فنجثو هيبة. لكن هؤلاء يجثون ذلا وإهانة. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. يجثون حول جهنم على ركبهم، والجثوة هي مجموعة التراب او الحصى، كم صغير من الحصى. يعني سيتكومون اكواما، كل واحد جالس على ركب، واكوام من الجالسين على ركب حول شفير جهنم. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، ثم لننزعا نأخذ من كل شيعة من كل جماعة، لان هيبقوا شيعة حول جهنم شيعة. هذه شيعة الظالمين، تلك شيعة المخمورين، تلك شيعة تجار الاعراض، تلك شيعة كذا، شيعة كذا، شيعة عباد الاوثان، عباد البشر، عباد الرسل، عباد مجموعات لا عداد لها حول شفير جهنم. ثم لننزعن من كل شيعة، هم ليسوا متساوين، فيهم المغفلون وفيهم الدجاجلة، فيهم الأئمة أئمة الضلال. سينزعهم الله أولا ويلقي بهم في جهنم أولا. كم أتمنى أن أرى ذلك اليوم حينما نرى أئمة الضلال. وقد عشنا في الدنيا نهابهم ونرهبهم، فيؤتى بهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. العتاه وعتاه على من؟ على الرحمن. شوف عاتي، شوف بلغ العتو على الرحمن. لا يأبه للرحمن، لا يحترم الرحمن، لا يوقر الرحمن، ولا عباد الرحمن، ولا أولياء الرحمن، ولا كتاب الرحمن، ولا سنة رسول الرحمن، لا يحترم شيء، حاسي. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلي. إذن ينزع الله رؤساء الكفر والرئاسات التي أضلت الناس، يدخلون جهنم أولا. وكما قال الله تعالى: ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. دول ائمه الضلال. ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا. الله اعلم، الله اعلم من هو اولى بان يصل النار. يصل النار يعني يذوقها. بالذين هم اولى بها صلية يذوقها اولا. ومن هو اولى بها، احق بالنار بجهنم. ثم لا يحلو عليهم بالذين هم اولى بها صلية. وهنا تواجهنا الآية 71 بخبر هام، او اهم الاخبار: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كلنا سنرد الله، كلنا المؤمنون والكافرون كلهم يردون الله. وهنا نحب ان نفهم طبيعة هذا الورود، كيف ندخل النار او نرد النار. في القرآن الكريم آيات تفيد ان الورود غير الدخول، كقوله تعالى عن موسى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون. ورد ماء مدين يعني ذهب الى هناك لكنه لم يذق الماء. ورد ماء مدين يعني ذهب الى ماء مدين، وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد ناس يشربون ويسقون، لكن هو لم يشرب، ورد فقط. وقوله تعالى عن يوسف: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. أرسلوا الوارد فأدلى دلوه، لما جاء الوارد أدلى دلوه. إذن الوارد غير المستقي، الوارد هو الذي يذهب إلى الماء، سواء اخذ ماء او لم يأخذ، كموسى وكالرجل الذي ارسله اهل مصر، ارسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وإن منكم إلا واردها الكل يرد النار. يقولون إن النار تصبح على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والذي يجعلنا نفهم ذلك الفهم أن النار ستكون على المؤمنين بردا وسلاما قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. حتى صوت النار لا يسمعونه وهم مبعدون عن النار لا يذوقونها. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. إذا يردون النار الكل يرد النار. طب لماذا يرد المؤمنون النار؟ إيه السبب أن احنا رايحين هناك؟ ليه؟ دي متعة، متعة عظيمة جدا لعدة أسباب. السبب الأول أننا نرى ذلك العذاب الهائل الذي نجانا الله منه. ثانيا نرى الكافرين والعتاة والطغاة كيف يعذبون في النار وهذه متعة. هؤلاء أمنية أن نراهم في النار، أن نراهم في النار بقدر ما طغوا وبغوا. ثم إن هؤلاء يزداد عذابهم أيضا حينما يروننا نخرج من النار وهم فيها مدركون محبوسون لا يخرجون منها أبدا الآبدين، ويجدوننا سعداء نبتسم ونحن نعبر النار فلا يمسنا فيها شيء، أما هم فيشويهم لهبها. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما حتما مقضيا. كان هذا من الحتم الذي قضاه الله وقدره ان الجميع يرد النار. وقال البعض ان المقصود بالورود هنا المرور على الصراط، والصراط المستقيم هو الجسر المضروب على متن جهنم، وبدء الصراط المستقيم من هنا من الدنيا. فمن صار على الصراط المستقيم في الدنيا فإنه ينجو على الصراط المستقيم في الآخرة. وأوصاف الصراط المستقيم أنه أحد من السيف على الطغاة والظالمين، وأن عليه كلاليب مثل شوك السعدان تأخذ الظالم فتلقيه في الجحيم، وأنه بالنسبة للمؤمن طريق واسع فسيح يعبره كالريح المرسلة. قالوا إن الورود هو المرور من على الصراط المضروب على متن جهنم، يعني على ظهر جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا. عبد الله بن ابي رواحة بطل من ابطال المسلمين، بطل مؤتة، حينما خرج الى المعركة بكى وهو من الشهداء الذين وقعوا في مؤتة بكى. فسأله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عبد الله يا ابن ابي رواحة؟ اتبكي لانك تخرج للجهاد في سبيل الله؟ اتخشى الاستشهاد؟ فقال لهم والله ما خفت الجهاد ولا الاستشهاد، وانما خفت قول الله تعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فان الله حلف على الورود لكنه لم يحلف على الصدور. ربنا قال انك هترد لكن الخروج ما تكلمش عنه. وإن منكم إلا واردها، كله هيرد. وأكده وإن منكم إلا واردها، إن وإلا للتأكيد أو أسلوب قصر أو اختصار. حتما كان على ربك حتما مقضية، أكد الورود. لكن النجاه ما أكدها الله سبحانه. فعبد الله بن أبي بن رواحة الشهيد المسلم الشاعر البطل خاف من هذه الآية لأن فيها معنى الورود وليس فيها معنى الإصدار أو الصدور، يعني الخروج. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان شهداء بدر والحديبية لا يدخلون النار ابدا. فقالت له احدى زوجاته اين قول الله تعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فطلب اليها النبي ان تكمل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، اللي كانوا على شفير جهنم جثاء على الرقب، فيظلون في جهنم جاثين ابدا الابدين ودهر الداهرين. نعوذ بالله من الفتنة في الدين والدنيا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.